أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وقبل أن أتطرق إلى هذا الموضوع، أود أن أشير إلى هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والفعل سنريهم هنا في صياغة مستقبلية، بمعنى أن معجزات القرآن الكريم في الكون وفي الإنسان وفي النفس الإنسانية لن يكتشفها الإنسان إلا بعد تقدمه في التعرف على حقائق الكون وعلى دخائل النفس الإنسانية. وهذه الرؤية المستقبلية يؤكدها القرآن الكريم في آيات أخرى عديدة. يقول الحق تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول رب العالمين في آيات كثيرة متعددة تشهد بأن آيات القرآن الكونية بالذات لن يكتشفها الإنسان إلا بعد أن يصل إلى مستوى من المعرفة بسنن الله في هذا الكون وبخلق الله في هذا الكون تعينه على فهم هذا الجانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله. ويؤكد رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة بقوله: إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ومن أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية القرآنية ترد في كلمات محدودة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتكامل وتتسع في تكامل لا يعرف التضاد. وهذا من أعظم جوانب الإعجاز في القرآن الكريم. وقبل أن نعرض لعدد من آيات الإعجاز الكوني في كتاب الله، أود أن أفرق بين قضيتين أساسيتين: التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. التفسير لغة هو الإيضاح والشرح والتبيان، والتفسير هو محاولة إنسانية لفهم دلالة الآيات القرآنية. وكما وظف الأقدمون اللغة العربية بقواعدها وضوابطها وأسرارها لحسن فهم دلالة الآيات القرآنية، وكما وظفوا أسباب النزول ووظفوا المأثورة من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما وظفوا قضايا الناسخ والمنسوخ، وكما وظفوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نرى أن توظيف المعارف الكونية الصحيحة لحسن فهم دلالة الآيات القرآنية من واجبات المسلمين في هذا العصر الذي توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتوفر له من قبل. وفي مجال التفسير العلمي للقرآن الكريم لا أجد حرجا إطلاقا من أن توظف الحقيقة الكونية كما توظف النظرية ووظف الفرض، لأني كما ذكرت أعتبر التفسير محاولة إنسانية لحسن فهم دلالة الآيات الكونية في كتاب الله. وهذه المحاولة إذا قام بها الإنسان المعد لذلك المهيئ لذلك تهيئة علمية صحيحة وبإخلاص وتجرد، إذا أصاب فيها فله أجران، وإذا أخطأ فيها فله أجر واحد. ومن ضرورات ذلك أن يكون الشخص الذي يتعرض لتفسير كتاب الله أن يكون فاهما للغة العربية وأسرارها وقواعدها وضوابطها، أن يكون ملما بأسباب النزول، أن يكون ملما بالمأثور من كلام العرب، أن يكون ملما بالناسخ والمنسوخ، أن يكون ملما بجهود المفسرين السابقين الذين بذلوا جهودا مضنية في حسن تفسير دلالة هذه الآيات القرآنية. وهنا يوظف الذي تأهل لهذه المهمة الجليلة كل المعارف المتاحة له لكي يشرح للآخرين دلالة هذه الآيات القرآنية شرحا علميا صحيحا، معتمدا على قواعد اللغة وضوابطها، معتمدا على أسباب النزول، معتمدا على المأثور من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات التي تعرض لتفسيرها. أما الإعجاز العلمي فنقصد به أن نثبت للناس مسلمين وغير مسلمين على حد سواء أن هذا الكتاب الذي نزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين قبل 1400 سنة، هذا الكتاب يحتوي من حقائق الكون ومن دخائل النفس الإنسانية ما لم يتعرف عليه الإنسان إلا منذ بضع عشرات قليلة من السنين. ومن هنا فلا يجوز لنا أن نوظف في هذه القضية، قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إلا الحقائق العلمية القاطعة أو المشاهدات الملموسة المدركة حتى يكون الإعجاز إعجازا. لأننا لو وظفنا في قضية الإعجاز نظرية من النظريات أو فرضا من الفروض وانهارت هذه النظرية أو ثبت بطلان هذا الفرض، نكون بذلك قد هدمنا قضيتنا بأيدينا. وهنا يتضح الفارق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وعلى الذين يتعرضون لقضية الإعجاز العلمي في كتاب الله أن يدركوا أنهم يتعاملون مع كلام الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا يجوز لهم أن يتكلفوا من أجل إثبات قضية الإعجاز، ولا يجوز لهم أن يلووا أعناق الآيات من أجل موافقة قضية علمية ثابتة. فالقرآن الكريم أكبر وأجل من ذلك بكثير. وتبقى قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قضية تخصصية، فلا يعقل أن يتعرض فرد واحد إلى هذه الآيات التي يتجاوز عددها 1000 آية صريحة والتي تغطي قضايا تتراوح بين علم الأجنة في الإنسان إلى علم الفلك. لا يمكن لعاقل أن يتخيل أنه يمكن أن يعرض لهذه القضايا كاملة دون أن يقع في خطأ علمي ولو في تعبير واحد. وقضية الإعجاز العلمي تحتاج التخصص على أعلى درجات التخصص، وتحتاج الإيمان بأن الذي يتعرض لهذه القضية يتعرض لكلام الله فلا يحتاج إلى التكلف أو الافتعال أو لي أعناق الآيات. والآيات التي تتحدث عن الكون ومكوناته في كتاب الله كما أشرت تتعدى 1000 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة، وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تعالج مثل هذه القضايا أحاديث كثيرة عديدة تجمعها صحاح كتب الحديث. وعلى الذي يتعرض للإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة الحديث ومن تواتر روايته وصحة سنده. وهنا أيضا أود أن أشير إلى أن الآيات الكونية في كتاب الله تنقسم عموما إلى مجموعتين متمايزتين. المجموعة الأولى آيات وصفية تصف أشياء هذا الكون وتصف عددا من ظواهر هذا الكون، وهي من أعظم الآيات التي يمكن أن توظف في الاستدلال على الإعجاز العلمي لكتاب الله، لأنها حقائق يستطيع الإنسان إدراكها بحسه وقياسها بأجهزته وإثباتها بتجاربه القابلة للتكرار والإعادة. ولكن هناك مجموعة أخرى من الآيات الكونية في كتاب الله، وهي تتحدث عن نشأة الخلق وبداية خلق الحياة وبداية خلق الإنسان، كما أن هناك مجموعة أخرى من هذه الآيات تتحدث عن كيفية إفناء هذا الخلق وإفناء هذا الكون وإفناء هذه الحياة وإعادة خلق كل ذلك من جديد. وقضايات البدايات والنهايات في هذا الكون لا يمكن للعلم التجريبي أن يتخطى فيها مرحلة التنظير، وهنا تكون هذه الآيات لها فائدة كبرى للعلماء المسلمين، حيث يستطيعون بواسطتها أن يمايزوا بين نظرية ونظرية وبين فرض وفرض آخر، وهذه ميزة تتوفر للعالم المسلم ولا تتوفر لغيره من العلماء، لأن المسلم يؤمن بأن القرآن كلام الله الذي خلق هذا الكون والذي هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه. ومن نماذج آيات النشأة في كتاب الله آيات تتحدث على أن الكون الذي نحيا فيه بدأ بجرم واحد التحمت فيه السماوات والأرض، ثم انفجر هذا الجرم الابتدائي فتحول إلى غلالة من الدخان، وأن من هذه الغلالة الدخانية تم خلق السماوات والأرض، السماوات بكل ما فيها من أجرامها والأرض بكل صفاتها، وأن هذا الكون دائم الاتساع إلى مرحلة يتوقف عندها ذلك الاتساع فيعود إلى التجمع من جديد في جرم واحد له من الكثافة العالية ما يجعله في حالة من عدم الاستقرار، ثم سينفجر هذا الجرم مرة أخرى إلى غلالة دخانية أخرى تخلق منها أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات التي نشاهدها في أيامنا هذه. وهذه كلها من حقائق العلم، حقائق الكون التي لم يكتشفها العلماء التجريبيون إلا منذ سنوات قليلة، وهي كلها تشهد بأن القرآن كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. ومن الآيات الوصفية في كتاب الله ما يتعرض إلى وصف مراحل الجنين في الإنسان بدقة وشمول وكمال بالغ، لدرجة أن أحد علماء الأجنة البارزين في زماننا وهو بروفيسور كيث مور أستاذ علم الأجنة في إحدى الجامعات الكندية، حينما اطلع على هذه الآيات القرآنية وعلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تصف مراحل الجنين في الإنسان قال بالحرف الواحد إن هذه التعبيرات القرآنية والصفات أو الوصفات النبوية لتلك المراحل تبلغ من الشمول والكمال والإحاطة ما لم يبلغه العلم الحديث، وكون هذه الآيات قد نزلت قبل 1400 سنة في زمن لم يكن للإنسان فيه أي وسيلة من وسائل التكبير وأي وسيلة من وسائل التصوير بالأشعة السينية أو غيرها من الأشعات، لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا كلام الخالق الذي أبدع الكون بعلمه وحكمته وقدرته. ومن الآيات الوصفية ما يصف الأرض بكرويتها وحركاتها المختلفة في دقة بالغة، ويصف القمر والشمس وجريانهما في صفحة السماء، ويصف تصدع الغلاف الصخري للأرض بشبكة هائلة من الصدوع وهي لازمة من لوازم استقامة الحياة على الأرض، ومنها ما يصف خروج كل الغلاف المائي والغلاف الغازي للأرض من جوف الأرض، وهي من الحقائق الكونية التي لم يدركها الإنسان إلا منذ بضع عشرات قليلة من السنين، ومنها ما يصف الجبال في هيئاتها الوتدية ويصف دورها في تثبيت الغلاف الصخري للأرض، ومنها ما يصف تسجر قيعان البحار والمحيطات أو أعداد كبيرة من قيعان البحار والمحيطات بالنيران، وهي من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للإنسان، وهي من الحقائق التي لم يعرفها الإنسان إلا منذ عقود قليلة. ومنها ما يصف عددا غير محدود من الكائنات الحية، النباتات وثمارها والحيوانات ومنتجاتها، وكلها تأتي في صياغة علمية تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث في تكامله في زماننا هذا، وهي دلالات قاطعة على أن هذه الآيات لا بد أن تكون من خطاب الخالق البارئ المصور الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. وحينما تعرض هذه الآيات من قبل عدد من المتخصصين على عدد من المتخصصين من غير المسلمين، كانت آية واحدة منها أو بضع آيات قليلة منها كافية لإقناع كبار العلماء والمتخصصين بأن القرآن الكريم هو كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي أعداد كبيرة من مؤتمرات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والتي عقدت في بلاد إسلامية وبلاد غير إسلامية، وقف نفر من كبار العلماء من غير المسلمين يشهد أمام جمع الحاضرين أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك نقول أن هذا المنهج منهج جديد في الدعوة إلى دين الله الخاتم، منهج فريد، لأنه يعتمد على رؤية الإنسان للكون في زمن تكاملت فيه معرفة الإنسان بالكون ومكوناته كما لم تتكامل من قبل. وندرك أيضا أن هذه الآيات تظل عامرة بالإعجاز، فسيرى فيها اللاحقون ما لم نره نحن الآن حتى تتحقق نبوءة مصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وسأحاول إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أن أعرض لعدد من هذه الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نرى هذه الحقيقة، إعجاز القرآن من الناحية العلمية، من ناحية الكون ومكوناته، ومن ناحية الجسد الإنساني وبنائه والنفس الإنسانية ودواخلها. ولعل الله تعالى أن يعيننا على إيضاح ذلك بالحجة البينة والكلمة الطيبة والإثبات الموضوعي الذي لا نتكلف فيه، فالقرآن الكريم أغنى من ذلك وأكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.